شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم شرح آيات الحج.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم شرح آيات الحج. ضيفنا من خلال حلقات هذا البرنامج هو صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فارح بن محمد الصغير، أستاذ الدراسات العليا بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمشرف العام على شبكة السنة النبوية وعلومها على الإنترنت. أهلا ومرحبا بكم شيخ فارح.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
كنا في اللقاء الماضي قد تحدثنا عن جملة من الأحكام والفوائد المستفادة من إحدى الآيات التي تتحدث عن الحج في سورة البقرة من قول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، ولعلنا نكمل في هذا اللقاء ما توقفنا عليه ونستمع أولا إلى هذه الآيات مرتلة من صوت الأخ عبد الرحمن الشمراني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.
مر معنا يا شيخ فالح في اللقاء الماضي الحديث عن الإحصار وأيضا الحديث عن محظورات الإحرام، ولعلنا نتوقف عند الإشارة إلى قضية الهدي في حق المتمتع وكما أشرت إليه هذه الآية. تفضل أحسن الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل.
نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن ييسر على الحجاج حجهم، وأن يتقبله منهم، وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال سبحانه وتعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال فإذا أمنتم يعني لأنه تكلم قبل ذلك عن الإحصار. ثم قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. التمتع أحد الأنساك الثلاثة الذي يشرع للحاج بأن يحرم بأحدها، والأنساك الثلاثة المعروفة الإفراد والقران والتمتع. والإفراد هو أن يفرد بالحج وحده وهذا ليس عليه هدي، والقران أن يحرم بالحج والعمرة معا فيقول لبيك عمرة وحجا وهذا عليه هدي، والتمتع أن يحرم بالعمرة فيأتي بأنساكها بطواف وسعي وحلق أو تقصير ثم يحل من إحرامه وأن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ويبقى في مكة ثم يهل بالحج من عامه فيحرم بالحج في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. إذا كان كذلك أصبح متمتعا، فمن كان متمتعا فعليه هدي. قال فما استيسر من الهدي، والهدي المعروف إما شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخ فالح. من ذكرتم يعني وشرتم إلى أنه من أراد التمتع وكان قد أخذ عمرة في أشهر الحج، هل له أن يختار غير التمتع شيء يعني وقد بقي في مكة، أم أنه يلزمه التمتع تمتع فقط؟
ما دام أحرم بالعمرة وبقي في مكة ولم يرجع إلى بلده وأحرم بالحج من عامه فهذا هو المتمتع ولا يستطيع الرجوع بعد ذلك إلى نسك آخر.
أحسن الله عليكم. أيضا أشرت الآية إلى قضية البديل لمن لم يستطع أن يعني يقدم الهدي خصوصا في حق المتمتع، ما هو البديل الذي أشرت إليه الآية وكيف يكون؟
قال سبحانه وتعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. إذا لم يستطع الهدي يعني ليس عنده مال يستطيع أن يشتري هديا ويذبحه فهذا له أن يصوم عشرة أيام، سبعة في الحج يعني سبعة في وقت وجوده في مكة في أيام الحج سواء قبل يوم العيد أو بعد يوم العيد، يعني لو جاء في اليوم الخامس والسادس يصوم السابع والثامن والتاسع أو يصوم السادس والسابع والثامن، فإن لم يكن كذلك فقد جاء في اليوم الثامن ولم يستطع صيام اليوم التاسع يصوم الحادي عشر والثاني عشر وأيام التشريق، قالوا لا يجوز صيامها إلا لمن لم يجد الهدي. وسبعة إذا رجع إلى بلده إلى أهله، قال سبحانه وتعالى تلك عشرة كاملة، هذا قال لمن لم يكن أهله
حاضر المسجد الحرام.
وحاضر المسجد الحرام اختلف فيهم، فقيل إنهم من كان في منطقة الحرم في حدود الحرم، وقيل من كان في مكة فقط، وقيل من كان دون مسافة القصر
حول مكة.
يعني مثلا وقيل ما كان دون المواقيت، أقوال متعددة في حاضر المسجد الحرام، وأقربها ما هو ظاهر الآية المسجد الحرام يعني منطقة الحرم، إلا كما ذكر العلم ما كان البنيان فيه متواصلا مع ما كان داخلا في المسجد الحرام فهذا ليس عليه هدي، ولذلك المشهور عند الفقهاء أن أهل مكة ليس عليهم هدي. وبعضهم يوسع يقول ليس لهم تمتع، لا لهم أن يأخذوا عمرة لكن ليس عليهم هدي. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم تحدثت الآيات عن التقوى واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب،
هذه من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يختم كثيرا ما تختم الآيات بطلب التقوى، بإشارة إلى أن هذه الأعمال يجب أن يستشعر فيها أمر الله سبحانه وتعالى ونهيه، وأن الإنسان يفعلها بناء على أمر الله جل وعلا وعلى تشريعه، وهذه هي التقوى. فهذه الأعمال الظاهرة لا تنفع صاحبها إذا لم تكن مصاحبة للتقوى أو إذا لم تكن التقوى مصاحبة لها. ولذلك قال واعلموا أن الله شديد العقاب، يعني لمن خالف أمره سبحانه وتعالى أو ارتكب نهيه. نعم.
أحسن الله إليكم. في الآية التي تليها بدأت الآية بقول الله تعالى الحج أشهر معلومات، ما هي هذه الأشهر المعلومات وما هو التوجيه أيضا الوارد فيها؟
الحج أشهر معلومات، سبق معنا أن الحج له مواقيت زمانية عبر بها وهي الأشهر الثلاثة، شهر شوال وشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة، ولذلك ذكر بعض المفسرين أن تقدير الآية في قولها الحج أشهر معلومات يعني يكون الإحرام بالحج في هذه الأشهر المعلومات، وقيل يكون صحة الإحرام، صحة الإحرام بالحج. ولذلك قال بعض أهل العلم إنه لا يصح الإحرام بالحج، وهل ينعقد أو لا ينعقد أيضا محل خلاف بين أهل العلم، يعني إذا أحرم بغير شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة هل ينعقد لو أحرم في رمضان بالحج؟ الصحيح والله أعلم أنه لا ينعقد، أنه لا ينعقد، وإن كان بعض أهل العلم قال بأنه ينعقد. والدليل أنه لا ينعقد هذه الآية، حج أشهر معلومات، وقبلها قال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحج.
نعم نعم، أحسن الله عليكم. ثم جاء توجيه بمن أراد الحج، قل الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لن أوقف معكم شيخ فالح في هذا المقام حول هذا التوجيه والتأكيد عليه في هذه الآية.
عرفنا الأشهر المعلومات هي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، فمن فرض فيهن الحج يعني أوجب على نفسه الإحرام بالحج، أوجب على نفسه الإحرام بالحج، ففرض هي أوجب وألزم، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو الجماع، هو الجماع، وقيل الجماع ودواعيه، وقيل الجماع ودواعيه، فهذا هو الرفث. أما الفسوق فالفسق هو الخروج، فالفسق هو الخروج، والمقصود الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك بعض أهل العلم جعل الفسوق هنا ارتكاب محظورات الإحرام، والصحيح العموم أن الفسوق ما أدى إلى معصية الله سبحانه وتعالى، بل بعضهم خصه بالسباب كما جاء في الحديث سباب المسلم
فسوق،
فسوق. وبعضهم قال الفسوق هو الذبح للأصنام، إشارة إلى فعل الجاهلية، وإشارة إلى قوله تعالى أو فسقا وهل لغير الله به. والصحيح أنه عامة المعاصي، عامة المعاصي. ثم قال ولا جدال في الحج، المقصود الجدال بالباطل، وإلا الجدال بمعنى المناقشة أو السؤال لطلب العلم أو السؤال للاستفسار عن الحج أو المحادثة في أمر الحج فهذا لا شيء فيه بل هو مطلوب، لكن المقصود الجدال بالباطل، الجدال بالباطل. ولذلك هذه من الأشياء التي ينبغي التنبه إليها، لأن جاء النص عليها لأنها مظنة، لأنها مظنة الحصول، وبالذات المعاصي والجدال، ولأن النفوس تشتد مع هذه الأعمال. نعم،
ختمت الآية بقول الله تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، مرة قبل قليل قضية الحديث عن التقوى وأهميتها والتأكيد عليها في غير ما آية، لعل نقف إلى قضية وما تفعل من خير يعلمه الله.
وما تفعل من خير يعلمه الله، لما الله سبحانه وتعالى نهاهم عن الفسق والرفث والفسوق والحاوى الجدال، حين ينحثهم الله سبحانه وتعالى على فعل الجميل وأخبرهم أن الله يجازيهم بهذا الجميل وهو أي خير، ولذلك نكر كلمة خير. وما تفعل من خير يعلمه الله سبحانه وتعالى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا لأنه جاء يعني عن ابن عباس أنه كان هناك في الجاهلية ناس يخرجون في الجاهلية وفي الإسلام يخرجون وليس معهم أزودة، فأمرهم الله سبحانه وتعالى بالتزود حتى يكفوا وجوههم عن المسألة، مع أن خير الزاد تقوى الله سبحانه وتعالى. نعم،
أحسن الله إليكم بارك فيكم. أحبتنا الكرام، إلى هنا ينتهي لقاءنا معكم في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم شرح آيات الحج، لنا لقاء قادم معكم بإذن الله تعالى في حلقة الغد. هذه تحية الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر في هندسة الإذاعية الخارجية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرح آيات الحج.